أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا في الوحدة السادسة إلى الجزء الثاني منها، وهو سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ وما هو ما معنى سد الذريعة؟ وما معنى الذريعة أصلا؟ قال لك الذريعة في اللغة معناها الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، سواء أكان حسيا أو معنويا، خيرا أو شرا، ذريعة. ولذلك أنت بتقول لما ابنك يخبط على الباب عندك، أو لما يقعد يقول لك بطريقة كده معينة، طريقة الدلع، يقول له أنت عايز تعمل ده ذريعة، يعني أن أنت تصالحني. دي كلام بيقال عند الناس، فمثل هذا. قال لك والذرائع ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلل فإنه يأخذ حكمه. يعني لو الذريعة دي لشيء محرم يبقى الذريعة حرام، ولو الذريعة لشيء محلل فهذا الشيء، هذه الذريعة حلال. طيب قال لك ايه، وفي الاصطلاح معناها اصطلاحا، قال لك ايه، هي الموصل الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، خلاص كده، او الشيء المشروع المشتمل على مصلحة. وما كان من قول او فعل وسيلة وطريقا، مفروض وسيلة وطريق مؤدي إلى شيء آخر. طيب أقول لك إيه، وما كان من قول أو فعل وسيلة وطريقا مؤديا إلى شيء آخر. قال لك فالنظر إلى عورة الأجنبية ذريعة، لأن هذا النظر يوصل إلى الزنا المشتمل على المفاسد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، العلماء بيقول لك إيه، هذا من باب سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ الله عز وجل يسد عليك ذريعة محرمة لئلا تزني، والعياذ بالله، أو يسد على المرأة المحرم لئلا تزني. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة تقول له يا رسول الله مد يدك لأبايعك، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا؟ نعم كان كذلك صلى الله أحسن الناس أخلاقا، نعم كان كذلك صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسلم على المرأة. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز للرجل ولا المرأة أن يسلم على الأجنبي منهما. يعني أجنبي؟ الأجنبي المقصود به الذي يحل أن تتزوجه المرأة. يعني المرأة يجوز أن تسلم على أبيها، على عمها، على أخيها، على أبيها، لكن لا يجوز لها أن تسلم على ابن عمها، ابن خالتها، على صاحب، على زوج أختها. هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام بفعله، هذا عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن هذا. فهذا يسمى سد ذريعة الزنا، سد ذريعة الزنا، خلاص كده. قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قد يقول الرجل أنا لا أنظر إلى المرأة وأشتهيها، وقد تقول المرأة أنا لا أنظر إلى الرجل وأشتهيه، لكن قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن، هذا من باب سد الذريعة. طيب قال لك إيه؟ قال لك سد الذرائع هو سد الطرق ومنع ما يجوز من ذلك إذا كان موصلا إلى ما لا يجوز. طب وفتح الذرائع؟ فتح الطرق التي تؤدي إلى جلب المصالح، خلاص كده. قال لك فالمحرمات قسمان، مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة السد والإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي الزنا حرام، ده المفسدة اللي قبله كله طريق إليه أو ذريعة إليه، خلاص كده. كذلك لو حبينا نتكلم مثلا على الخمر، الخمر هي الأصل المحرم، لكن الذريعة إن واحد يقعد بيشرب، الناس قاعدة تشرب حواليه خمر عينه ما بيشربش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا يدار فيه الخمر. طب ليه النبي قال كده؟ من باب سد الذريعة لئلا تشتهي نفسه أن يجرب طعم الخمر، وهكذا، خلاص كده. طب الذريعة بقى اللي بيسموها فتح الذرائع، اللي هو بقى بتجرب ان انت تفتح الذريعة ده في الطاعات، واخد بالك انت ازاي؟ فمثلا انت تنام في اول الليل لتقوم في اخر الليل لتصلي قيام الليل، هذا يسمى فتح ذريعه للنوم الان. خلاص كده؟ من ده بقى شويه. طيب قال لك حكم الذريعه، قال لك تاخذ الذريعه حكم المقصود. احنا قلنا اذا كان المقصود محرما خمره او زنا يبقى الذريعه او الموصل اليها حرام. طب اذا كان الامر طاعه يصلي بالليل او يصلي الفجر او يصلي او يقوم او يصوم او يزكي كل هذا نعم. ولذلك بعض اهل العلم لما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يختلف اهل العلم في صحته، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فلا تصوموا ليه اذا انتصف شعبان؟ بعض اهل العلم قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك من الصيام ليفتح لك ذريعه ان تستعد لرمضان. خلاص كده؟ ليفتح لك ذريعه ان تستعد لرمضان. هذا من باب ايه؟ فتح الذرائع للصيام. قال ايه؟ قال فالشارع يعطي الوسيله او يعطي الوسيله حكم الغايه، يعني الغايه الحرام يبقى اللي قبليها حرام. طب الغاية حلال يبقى اللي قبليها حلال. خلاص كده؟ وهكذا. قال لك فلا ينهى الشارع عن شيء إلا وينهى عما يوصل إليه. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تختلي المرأة بالرجل، ونهى أن يختلي الرجل بالمرأة. ليه؟ لأن عايز أقول لحضراتكم إن ده سيفضي بعد ذلك إلى الزنا والعياذ بالله. المرأة قد تقول أنا امرأة عفيفة، والرجل يقول نعم أنا رجل متدين. أقول لكما اتقي الله عز وجل، والأمر يقع فيه، لأن الله جبلك أن تحب المرأة وجبل المرأة أن تحب الرجل. وقد يكون الرجل عنده مشاكل في بيته، وقد تكون المرأة عندها مشاكل في بيتها، فيصطلحان على محرم في حين أن الحلال في أيديهما ولم يطأه. طيب قال لك أنواع الذرائع. تنقسم الذرائع أربعة أقسام. قال لك كما ذكر العلامة ابن القيم، قال لك ابن القيم إمام من الأئمة الكبار، وهذا الرجل مولود في القرن الثامن الهجري، يعني عايز أقول لكم له كتب عظيمة يجب على كل مسلم أن يقرأ فيها، فعلا كتب توصل قلبك إلى الله عز وجل. مثلا منها كتب الداء والدواء. في الحال كتب الكتاب دوت يوريك قد إيه المرض اللي هو مرض الذنب، اللي هو الواحد لو أذنب ذنبا قد إيه بيورث هذا في قلبه قسوة. وأيضا عنده كثير كتب كثيرة جدا، منها مثلا عدة الصابرين، وعنده الفوائد، عنده كتب عظيمة جدا. في الحقيقة يحتاج كل امرئ مسلم أن يقرأ لهذا الرجل. طيب قال لك الإمام ابن القيم ذكر أربعة أقسام. قال لك القسم الأول ذريعة تفضي إلى المفسدة بطبعها كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب. قال لك الزنا أصلا مشكلته مش مجرد الزنا بس، كنت واحد يقول لك وربنا حرم الزنا ليه؟ عشان اختلاط النسب وضياع النسل. طيب وشرب المسكر يفضي إلى غياب العقل، يعني ربنا حرم عليك الأمر هذا لهذا. خلاص كده؟ يعني حرم عليك شرب الخمر عشان ما يغيبش عقلك، فإذا غاب عقلك زنيت بمحرمك أمك أو أختك، وكفرت من حولك أو قتلت من حولك، أنت عقلك غائب. طيب قال لك وزيعة مباحة بحسب أصلها أو بحسب أصلها، ولم يقصد المكلف غير ما وضعت له. خلاص كده؟ وقد تفضي إلى مفسدة ولكن المصلحة فيها أرجح. طب زي إيه ده بقى؟ قال لك كالنظر إلى المخطوبة. يعني إيه؟ قال لك ذريعة مباحة بحسب أصلها ولم يقصد المكلف غير ما وضعت له. يعني أنت أصلا كده كده مباح لك أن تنظر إلى التي تريد أن تخطبها. هل تتجوز واحدة؟ فبطبيعة الحال أنت مباح لك أن أنت تبص عليها. طبعا أنا عايز أقول لكم هذا البلاء عم الآن، الرجال الآن ينظرون إلى النساء نظر العين كأن الأمر ليس فيه شيء. اتق الله. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طيب إذن لا يجوز، يباح له أن ينظر للمخطوبة. قال لك إيه؟ ولم يقصد المكلف غير ما وضعت له، يعني هي وضعت إباحة النظر إلى المخطوبة فقط للمسألة دي، إن أنت عشان عايز تتجوزها. خلاص كده. قال لك وقد تفضي إلى مفسدة، خلاص كده، ولكن المصلحة فيها أرجح. ما هو ممكن واحد ينظر إلى المخطوبة فيشتهيها جسدا، فهذا يفضي إلى مفسدة ولا يريد أن يتزوجها، هذا مبتلا، نسأل الله عز وجل أن يعافيه. وكذلك المرأة تنظر إلى الرجل تريد أن تتزوجها، ثم يفضي هذا إلى حب يقع في قلبها يؤدي إلى مفسدة، هذا أيضا. ولكن المصلحة هنا في الأصل إيه؟ هي الأرجح. هم ده بيعايز يشوفه، يعايز يشوفه عشان إيه؟ يشوف الجواز هيتم ولا لا، واخد بالك؟ عشان كده بيسموها المصلحة الراجحة. قال لك وكلمة الحق عند سلطان جائر، هو لما بيقول للسلطان الجائر اتق الله بصوت عال يكلمه هو مباشرة ليس بينه وبينه حجاب، في اللحظة دي بيقول له إيه؟ بيقول له يعني اتق الله، خلي بالك المصلحة الراجحة أن يتقي الحاكم الله عز وجل. طيب وإيه المفسدة اللي ممكن تؤدى في هذا الأمر؟ إنه ممكن يقتل، تهلك نفسه بسبب هذه النصيحة. طيب أيضا من الذرائع التي القسم الثالث، فقال لك ذريعة مباحة بحسب أصلها ولم يقصد المكلف غير ما وضعت له، ولكنها تفضي إلى مفسدة راجحة. اللي فاتت كانت تفضي إلى مصلحة إيه؟ راجحة غالبا، لكن هنا المرة دي المفسدة هي اللي راجحة. قال لك إيه؟ كتزيين المتوفى عنها زوجها. المرأة المتوفى عنها زوجها يجب كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم من نساء من والذين يتوفون منكم تربصوا أربعة أشهر. استغفر الله، الآية التبست عليه، يعني ربنا جل شرع للمرأة التي يتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة، هذا يسمى الحداد. طيب أربعة أشهر وعشرة دي ممنوع لها أن تتزين وأن تكتحل وأن تضع شيئا فيه زينة، سواء بتلبس ذهب أو بتلبس مش عارف إيه، كل هذا ممنوع عليها. طب ليه؟ قال لك لأن هذا قد يؤدي إلى مفسدة غالبا، ممكن تتجوز في العدة، واحد يكلمها كلمتين حلوين فيجيبها لمسة أكتاف فتقع هذه الفتاة فريسة لهذا الرجل. طيب وقال أيضا من ضمن الأشياء التي تؤدي إلى مفسدة راجحة سب المشركين أو سب آلهتهم. ليه؟ بحضرة من يقابل هذا من المشركين، يعني واحد من المشركين قاعد سمعك بتقول يلعن النصارى، راح قال لك الله يلعن، الله يلعن الإسلام ومحمد بتاعكم، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، خلاص كده. طيب آخر شيء في الذرائع، قال لك ذريعة مباحة بحسب أصلها ولكن المكلف قصد بها التوسل إلى مفسدة. تخدت بالك؟ يعني المرتين اللي فاتوا تلاحظ أن المكلف في النظر إلى المخطوبة كان قاصد أن ينظر بحجة أنه يريد الزواج، والمرة الثانية التي تؤدي، بس ده كان المصلحة فيه راجح، التي تؤدي إلى مفسدة راجحة أن المرأة عايزة تتجوز برضو التانية، بس المشكلة أنها لو تزينت قبل العدة هيحصل إيه؟ هيحصل أنه ممكن يفضي هذا إلى أن تتزوج، فطبعا لا يجوز لها أن تتزوج في العدة، خلاص كده، فلا يفضي إلى مفسدة راجحة. الجزء الثالث ده بقى المكلف نفسه أو الواحد مننا هو اللي عايز يعمل مصيبة بسببه. قال لك إيه؟ ولكن المكلف قصد بها التوسل إلى مباح إلى مفسدة. قال لك كهبة المال على رأس الحول. واحد عنده زكاة مال كمل الذهب بتاعه أو الفلوس بتاعته 84 جرام ذهب عيار 21 مثلا، هنقول النصاب 30,000 جنيه. طب قال لك الوقت 30,000 جنيه فيها الزكاة، طب لو أقل من 30,000 جنيه يبقى ما فيش زكاة. قال لك خلاص أنا أجي أول السنة كده أروح مدي الواحد 500 جنيه عشان ما دفعش الزكاة دي. فقال لك ده يقصد بهذه الهبة، مع أن الهبة الهدية حلال في الأصل، الهدية الهبة يعني الهدية، الهدية أصلا معناها في الأصل حلال ما فيهاش حاجة، لكن لأنه قصد التوسل أو التوصل بها إلى مفسدة لم يجز له ذلك، هذه ذريعة محرمة. قال لك وعقد النكاح للتحليل. المرأة التي طلقت من زوجها 3 طلقات، الرجل كل ما يقابلها الصبح يقول لها علي الطلاق انت كذا، أو يقول لها أنت طالق مباشرة، يعني الراجل مننا لو برم شنبه في اليوم 3 مرات وعمل فيهم راجل هيطلق مراته، خلاص كده. طيب في هذه الآونة هذه المرأة تطلقت، طيب عايزة ترجع لجوزها، أصل معلش أصل العيال والمسألة ديت، وهذا من البلاء برضو في الرجال. طيب نعمل إيه يا عم الشيخ؟ والله لا يحل لك أن ترجع إليها حتى تنكح زوجا غيرك. يروحوا بقى يجيبوا المحلل، واخد بالك، أو المحلل، يجيبوا واحد عايز يتجوزها فيتجوزها على الورق، ويروح عند المأذون، المأذون يجوزهم على الورق، ويومين 3 كده ويروح إيه مطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وسماه التيس المستعار ولعنه. ولما قالت له المرأة قولا قبيحا على الزوج الجديد قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين الرجوع إلى زوجك الأول. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ما ينفعش، هذا اسمه إيه؟ تحليل محرم. هذه ذريعة، مع أن الجواز في الأصل حلال ما فيهوش مشكلة، لكن لما قصد به أن يحتالوا على الشرع حرم ذلك، حرمت هذه الذريعة لهذا السبب. قال لك: وبيع العينة. إيه بيع العينة ده؟ بيع العينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة كما ثبت في سنن أبي داود والترمذي. طيب إيه بيع العينة ده أصلا؟ بيع العينة دوت إن واحد يشتري الشيء اللي هو اللي هو بيسموه الحاجة كاش، واخد بالك أنت إزاي، ثم يبيعها لنفس التاجر، أو يشتريها بالقسط يعني مقسطة، ثم يبيعها لنفس التاجر بالإيه؟ بالكاش، عشان يسيل له فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة هذا، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتشتري من تاجر حاجة بالقسط، بكام القسط يا عم؟ يقول لك ب10,000 جنيه. تروح انت رايح مرة تانية بعد ما تشتريها منه تقول: طب خد اشتريها كاش، بكام يا عم؟ هشتريها منك ب8,000 جنيه او ب7,000 جنيه، فتديهم له وتاخد ال7,000 جنيه. ده بيع حرام. في حاجة اخف منه شوية، ان انت بتشتري كاش من واحد، بتشتري قصدي قسط من واحد، بس ادعى كاش لواحد تاني. طب الاولاني حرم ليه؟ لان ده كانه بالظبط بيحتال على الربا، يعني كانه استلف منه 8000 جنيه او 7000 جنيه وبيسددهم له 10000 جنيه، لان هو نفس الشخص، بس فقط خلى الموضوع كانه جواه سلعه يعني. انت خدت بالك؟ هو ده بيع العينه. لكن البيع التاني اللي هو انا بقول لك بقى ان هو بيشتري بالقسط من واحد وعايز يبيعها لشخص تاني خالص كاش، بيسموه العلماء بيع التورق بالقاف. التورق، التورق ده اللي هو عايز يعني يسيل هذا الامر ورق او فلوس او فضه يعني فلوس، خلاص كده. وبعضهم قال بالكاف التورق. المهم هذا التورق بعضهم، بعض اهل العلم حرمه زي بيع العين، والبعض الاخر قال جائز، والمساله محل نزاع بين اهل العلم. انما البيع العين ما فيش منها نزاع، ما ليس عند اهل العلم نزاع فيها، الا يعني نزاع لا يذكر. وهذا النوع هو من باب الحيل. شوف قال لك باب الايه؟ الحيل. العينة بيع الحيلة، اللي بيسموه ايه، عشان بس يسيل فلوس. عقد النكاح للتحليل اللي هو المحلل والمحلل لها نفس القصة، اللي هو يدي هبة، يدي هدية من فلوسه عشان يقلل نصاب الزكاة، برضو نفس الايه الموضوع. قال الشارح: والاصل في اعتبار الذرائع هو النظر الى مآلات الافعال. يعني انت تنظر الى الغاية، اذا كانت الغاية حلال تبقى حلال، اذا كانت الغاية حرام يبقى الذريعة حرام. هل يوجد دليل على الذرائع في دين الله عز وجل؟ نعم، أو أنها حجة يعني في دين الله عز وجل؟ نعم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أهو. وقال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تضرب برجلها المرأة على الأرض للبسة كعب بيطقطق، ولا واحدة لبسة خلخال في رجليها، ولا المسألة دي؟ اتقي الله عز وجل، اتقي الله، يعني لا تفعلي هذا لتثيري إليك الرجال، لتثيري إليك الرجال. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ليه يا ربي؟ لم ليه كده؟ لأن ده سيؤدي إلى مفسدة، ألا وهي مفسدة إيه؟ إن الولد يطلع على عورة أمه وأبيه. وقال سبحانه وتعالى، دي كلها خلي بالك ذرائع ربنا بيسدها على المسلمين أهو، خلاص كده. يا أيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ لأن اليهود كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون بها الشتم، خلاص كده. فكان الصحابة يقلدونهم لأن لغة العرب راعنة ليس فيها شيء كلغة عربية يعني، لكن الله نهاهم وقال قولوا لرسولكم انظرنا، يعني انتبه إلينا، بلاش تقولوا إيه راعنة خلاص كده، لأن السلام لأن الله جل نهاهم عن سد الذريعة على مشابهة الإيه الكفار. تخيلوا يا أخوانا ربنا قال كده وإحنا الوقت بنقلد لعيبة كفار في قصة شعرهم، وبنقلد كفار في سكسوكة وشهم، وبنقلد كفار في لبس البنات، وبنقلد الكفار والبنت لابسة بنطلون محزق وملزق على جسمها. انظر إلى هذا البلاء، كيف تتركون العفة والحلال والمباح في دينكم أيها المسلمون سواء من الرجال والنساء وتذهبون إلى تقليد هؤلاء الكفار. قال سبحانه وتعالى ولا يا أيها الذين لا تقولوا راعينا، مجرد كلمة، ده حتى مش اللبس، ده مجرد كلمة. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، وقال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تخيل، يعني أنت بتفتح ذريعة لكي يتذكر ولكي إيه يخشى. طب متخيل المعنى ده؟ وقال وأنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. عارفين جماعة بتوع العمل عبادة، بتقول له أنا رايح أصلي، يقول لك لا العمل عبادة، لا ده ربنا نهى أن الواحد حتى يبيع ويشتري، حتى لو يشتري إزازة مية وقت صلاة الجمعة. أنت متخيل؟ ومن السنة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل آباء الناس. خلاص كده، قال عليه الصلاة والسلام أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. خلاص كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس منه، زي ما حصل دلوقتي من داعش عايزين يقتلوا في المسلمين، يقول لك احنا نقتل من يرتد عن دينه. لا، رسول الله كان عبد الله بن أبي بن سلول منافق متفق على نفاقه ولم يقتله عليه الصلاة والسلام، مع ان الصحابه واحد حتى ابنه عرض على ان يقتله، ابن عبد الله بن ابي نفسه عرض على النبي ان يقتله والنبي ما رضيش، قال لا احب ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. احنا دلوقتي ما شاء الله المسلمين بيقتلوا المسلمين، حاجه عظيمه يعني، نسال الله العفو والعافيه. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوه بالاجنبيه ولو في اقراء القران. قالوا يا رسول الله ولو كان يعلمها القران؟ قال عليه الصلاه والسلام يعني الا يختلي الرجل بامراه أو يكون الشيطان ثالثهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة يا رسول الله ولو كان يعلمها القرآن؟ قال ولو كانت مريم ابنة عمران. ليه؟ لأن المسألة دي ده ربنا جابلك على كده، أنت تحب المرأة والمرأة تحب الرجل، ده يقول لها تقول له يا فضلت الشيخ أسمع لك في التليفون، والتاني يقول لها أسمع لك في التليفون، والتالت يقول لها مش عارف أقابلك فين، ونقعد نتناقش في هذه المسألة المعضلة. معضلة إيه؟ اتق الله عز وجل، لا تختلي بامرأة قط، لا تختلي بامرأة قط، إلا إذا كان الأمر يعني رغما عنك. تلاقي نفسك على غفلة دخلت قاعة معينة في مجلس كبير، مكان واسع جدا، تلاقي نفسك المرأة بيت معك في هذا المكان، أقول لك لا اذهب من هذا المكان حتى ولو لم تكلمها. وأن الله تعالى أمر بغض البصر سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. وبهذا تنتهي الوحدة السادسة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الوحدة السابعة في المرة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.